الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في استشكال العلامة رحمة الله عليه في تصحيح العقد الفضولي في صورة العقود المتراتبة، إذا كان المشتري عالما بالغصبية، وتوضيح المطلب بطريقة شاملة لما أفاده فخر المحققين والشهيد رحمة الله عليهما أن يقال أن الاستشكال طارة يكون مصبه العقد المجاز، وأخرى يكون مصب الإشكال العقود المترتبة على العقد المجاز. ملتف جيدا، طارة مصب الإشكال ذات العقد المجاز، وأخرى مصب الإشكال ما يترتب عليه من عقود. أما باللحاظ الأول فمنشأ الإشكال أن الثمن الذي دفعه المشتري العالم بالغصبية عن العبد المغصوب مثلا، صار هذا الثمن ملكا للغاصب ولو ادعاء ببركة تسليط المشتري العالم. مرة المشتري بيكون جاهل فهو يعطي الغاصب بعنوان أنه مالك، فيكون اشتباه المشتري أين في التطبيق، لكن المفروض المشتري ماذا؟ يعلم أنه غاصب. فبهذا التسليط يكون قد ملكه الثمن، فإذا أجاز مالك العبد بعد ذلك انتقال عبده إلى المشتري مع دخول الثمن في ملك من؟ في ملك الغاصب بحسب الفرض، فصار هذا من مصاديق البيع بلا ثمنين. واضح الإشكال؟ البيع كما تقدم تعريفه مبادلة مال بمال، أخذ في حقيقة البيع المبادلة. طب أنت المشتري مع علمه بالغصب ومع ذلك سلطه على الثمن، يعني ملكه الثمن. فإذا جاء المالك للعبد وأجاز انتقال العبد إلى المشتري مع عدم انتقال الثمن إليه، لأن المفروض الثمن انتقل إلى الغاصب، فهذا يعني أن هذا تمليك بلا ثمن. التمليك بلا ثمن ليس بيعا، التمليك بلا ثمن هبة. واضح الكلام؟ هذا الإشكال من ناحية ذات العقد المجاز، واضح؟ أما الإشكال باللحاظ الثاني، أعني العقود المترتبة على العقد المجاز، فالأمر فيه واضح، لأنه إذا بطل العقد المجاز بمقتضى ما تقدم لا يمكن تصحيح ما يترتب عليه. واضح الكلام؟ فلو ذهب المشتري وباع العبد مثلا بدرهم في الأمثلة المتقدمة، وهذا البيع سوف يكون باطلا. ليش؟ لأن العبد لم ينتقل إليه، لأنه لا ينتقل العبد بالبيع بلا ثمن، فسوف يبطل أيضا. هذا هو التوضيح الإشكال من ناحية كلا الجهتين وكلا المصبين، ذات العقد المجاز والعقود المترتبة عليه. يقول: وقال في محكي الحواشي أن المشتري مع علمه بالغصب ماذا يكون قد فعل؟ يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن. إذا سلطه على الثمن فلا يدخل في ملكه رب العين. واضح الكلام؟ فإذا لم يدخل في ملك رب العين فإجازة الغاصب ماذا تكون؟ تمليك بلا ثمن، والبيع بلا ثمن باطل. فإذا بطل، شوف هو راح يهتم بما يترتب عليه، فإذا بطل ماذا يحصل؟ فما يترتب عليه سوف يبطل. لذا قال: فحينئذ إذا اشترى به البائع، المقصود من البائع هنا من؟ الغاصب. اشترى به بالثمن، يعني الذي سلطه المشتري عليه، متاعا، فيكون قد اشتراه لنفسه وأتلفه عند الدفع إلى البائع، فيتحقق فيكون قد اشتراه لنفسه. من الذي اشتراه لنفسه؟ الغاصب. وأتلفه عند الدفع إلى البائع، يعني المشتري عندما دفع له الثمن يكون قد أتلفه، لأنه ليس في مقابل شيء. ليش؟ لأن العبد ليس للغاصب. وأتلفه عند الدفع إلى البائع، فيتحقق ملكية البائع للمبيع، فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا. هنا يعني وين؟ يعني في العقد الثاني الوارد على الثمن. التفت حتى نكرر قراءة العبارة: إن المشتري مع علمه بالغصب يكون قد سلط الفرس، قد سلط البائع الغاصب على الفرس في المثال، صحيح؟ فلا يدخل الفرس في ملك رب العبد. طيب، فإذا لا يدخل فيكون بيعا بلا ثمن. فحينئذ إذا اشترى به البائع الغاصب، إذا اشترى بالفرس متاعا، في المثال ماذا كان؟ ماذا اشترى بالفرس؟ بحسب المثال المتقدم، نعم، وباع البائع الفرس بدرهم، أحسن. فحينئذ إذا اشترى بالفرس البائع متاعا كالدرهم أو أي شيء آخر، فيكون الغاصب قد اشتراه لمن؟ لنفسه، لا لصالح من؟ لا لصالح المالك للعبد. ليش؟ لأن البيع السابق باطل، لأنه بيع بلا ثمن، فيكون قد ملك الفرس بتمليك بتسليط المشتري له، فعندما يشتري به يشتري لنفسه. طيب، الفضولي يشتري، الغاصب الفضولي يشتري لنفسه. فإذا اشترى لنفسه فيكون متلفا لهذا الفرس عند الدفع إلى البائع، أي بائع؟ إلى البائع الجديد في العقد الثاني. فيتحقق ملكيته للمبيع، المبيع في المثال هو الدرهم. فإذا صار هو مالك للدرهم، ليش؟ لأنه في الواقع هو دفع في مقابل الدرهم ماذا؟ الفرس الذي سلطه عليها المشتري، فيكون عقده لا يتوقف على إجازة المالك الأول للعبد. فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا لصيرورته ملكا للبائع، وإن أمكن إجازة البيع، يعني إجازة البيع الأول الوارد على ماذا؟ العبد الذي بحسب الفرض هو مال للمجيز. واضح الكلام؟ مع احتمال عدم نفوذها أيضا. وجه عدم النفوذ ما تقدم وقلنا أنه بيع بلا ثمن، لأن ما دفعه المشتري إلى الغاصب كالمأذون له في إتلافه، فلا يكون ثمنا لأنه سلطه عليه مع علمه بالغصب، فلا تؤثر الإجازة في جعله ثمنا، بل يكون بيع بلا ثمن فيبطل. فصار الإشكال في صحة البيع، ليش؟ لأنه بيع بلا ثمن. خب، إذن صار الإشكال في صحة البيع، يعني الإجازة لا تنفع لتصحيح العقد المجاز، وصار الإشكال في ما يترتب عليه من عقود في التتبع، هذا هو المقصود. واضح الكلام؟ ثم قال إنه يلزم من القول ببطلان التتبع بطلان إجازة البيع في المبيع لاستحالة كون المبيع بلا ثمن. فإذا قيل إن الإشكال في صحة العقد المجاز أولا، كان هذا صحيحا، فالإشكال ليس في التتبع فقط، بل الإشكال في التتبع نشأ من الإشكال في صحة العقد المجاز أولا. واضح صار المطلب؟ واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد أخيرا في وجه سراية هذا الإشكال إلى صحة العقد الفضولي مع علم المشتري بالغصب. خب، اقتصر على ماذا؟ على ما ذكره الشهيد أخيرا في وجه سراية الإشكال، ما هو؟ اللي هو قال ثم قال إنه يلزم القول ببطلان التتبع بطلان إجازة البيع في المبيع لاستحالة. صاحب جامع المقاصد اقتصر على هذا الشق من الإشكال. والمحكي عن الإيضاح ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري على كون الإجازة ناقلة، فيكون منشأ الإشكال في الجواز والعدم الإشكال في الكشف والنقل. فالفرق هنا أن صاحب الإيضاح بنى الإشكال على القول بالنقل. ليش؟ لأنه إذا أجاز بيع العبد بالفرس، فالعبد متى انتقل الفرس، متى انتقل إلى المشتري بناء على النقل؟ حين الإجازة، مع أنه باعه قبل الإجازة. بينما الشهيد لا، الإشكال ليست من ناحية النقل والكشف، من ناحية أن تسليط الغاصب على الثمن تمليك له، فلا تنفعه الإجازة، بل تكون الإجازة جاعلة للبيع بيع بلا ثمن. والمحكي إذن قال في محكي الإيضاح: إذا كان المشتري جاهلا فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته والربح في سلسلة الثمن والمثمن، يعني له أن يجيز أي عقد يريد من السلسلة بحسب مصلحته. وأما إذا كان المشتري عالما بالغصب فعلى قول الأصحاب من أن المشتري إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه. ليش؟ لأنه سلطه، المفروض أنه عالم بالغصب، فيكون قد ملك الغاصب مجانا، لأنه هذا علة لكون الثمن ملكا للغاصب مجانا، لأنه بالتسليم إلى الغاصب ليس للمشتري استعادته من الغاصب بنص الأصحاب. والمالك قبل الإجازة لم يملك الثمن، لأن الحق أن الإجازة شرط أو سبب، يعني إما شرط لتأثير العقد الفضولي أو أنها سبب مستقل للنقل. كما ذكرنا مرارا أن الإجازة هل هي بايع أو هي شرط للبيع المتقدم؟ فلو لم يكن للغاصب فيكون الملك بغير مالك وهو محال، فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك له أي الإجازة. فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه لم يكن للمالك إبطاله، لم يكن للمالك إبطاله، ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن وربحه له وليس للمالك. خلاصة المطلب إذا تريدون تكتبوا البحث، حاصل ما أفاده صاحب الإيضاح أنه في مبحث تتبع العقود المشتري من الفضول يتصور بلحاظ العلم والجهل على نحوين. النحو الأول أن يكون جاهلا بالغصب، وهذه هي الصورة التي كنا نبحث عنها سابقا، وذكرنا أنه بالإجازة كما يصح المجاز قد يصح ما قبله دون ما بعده، وقد ينعكس على الاختلاف في الصور التي ذكرناها. ولا يعتبر تسليم المشتري للثمن للغاصب تسليطا له عليه وإقداما على إتلاف ماله، لأن قاعدة الإقدام لا تجري في صورة الجهل، والمفروض أنه جاهل، وإنما سلطه معتقدا لمالكيته للمثمن. فالخطأ إنما كان في التطبيق فلا يضر، فلو لحقته إجازة المالك الواقعي صح. هذا كله في أي شق؟ في صورة الجهل. أما لو كان عالما بأن البائع غاصب، وتقدم في الدروس السابقة أن الغاصب في العادة يبيع لمن؟ لنفسه. فمع علمه بذلك يكون تسليم الثمن تسليطا للغاصب عليه، ولذا ذكر الأصحاب أن المالك للعبد في المثال لو لم يجز بيع العبد بالفرس واسترجع عبده من المشتري، فليس للمشتري أن يرجع على الغاصب، لأنه سلطه على ماله، فيكون التسليط ماذا؟ في مقابل أو مجاني؟ فيكون التسليط مجانيا. وليس ذلك إلا لأجل أن التسليم إلى الغاصب مع العلم بالغصب لا يعتبر بيعا، والمالك قبل إجازته للبيع لم يملك الثمن حتى يقال إذا فسخ يرجع الثمن إلى المشتري، هو لم يملك الثمن قبل الإجازة. وذلك لأن الإجازة لا تخلو إما أن تكون شرطا لتملكه للثمن، وإما أن تكون سببا مستقلا. وعلى كل تقدير، بما أنها لم تحصل فلا يحصل تملك الثمن، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، والمسبب عدم عند عدم سببه. فلو لم نقل بأن الثمن يكون للغاصب يترتب على ذلك تالي فاسد، وهو وجود ملك بلا مالك. لو قلنا أنه لا يكون الثمن للغاصب، وذلك لأنه ليس لمالك العبد قطعا، وليس للمشتري، لأن المشتري مع علمه بالغصب سلط، فبالتسليط حصل التمليك المجاني. فإذا لم نقل أنه للغاصب لزم وجود الملك بلا مالك، وهو محال، كل ملك له مالك. وعليه فلا يجوز لصاحب العبد أن يأخذ الثمن وهو الفرس، لأنه كما عرفت صار ملكا لمن؟ الفرس صار ملكا لمن؟ للغاصب. أما لو قلنا بأن الإجازة كاشفة وأجاز مالك العبد العقد، ففي هذه الصورة يكون الثمن ملكا للمجيز، ليه؟ لأنه بناء على الكشف يكشف عن النقل والانتقال من حين العقد، فإذا كشف فلا يؤثر التسليط في عدم ملكية مالك العبد للفرس. ثم في ختام البحث يشير صاحب الإيضاح رحمة الله عليه إلى احتمال يمكن أن يوجه به تصحيح العقد. حاصل هذا الاحتمال أن يقال إن لمالك العين حقا تعلق بالثمن. ليه؟ لأن ماله قد بيع ويحق له أن يجيز، فإذن له حق تعلق بالثمن، وحقه بالثمن مقدم على حق من؟ على حق الغاصب. ليش؟ لأن التسليط من قبل المشتري للغاصب متى حصل؟ حصل بعد العقد، وبالعقد صار المالك له حق بالثمن، فحق المالك مقدم على حق الغاصب، خصوصا مع الالتفات إلى أن الفقهاء تعاملوا مع الغاصب بكونه يؤخذ بأشد ماذا؟ الأحوال. بينما المالك يؤخذ بأخف الأحوال. ثم في ختام البحث ذكر أن الأصح بنظره أنه مع بقاء عين الثمن فللمشتري أن يسترجعه، ومع تلفه ليس له الرجوع. فكأن فخر المحققين عامل التسليط معاملة ماذا؟ الهبة. واضح الكلام؟ كما أنه في الهبة يجوز الرجوع ما دامت العين موجودة وينتفي بانتفاء بقاء العين، فالتسليط ليس بشيء أزيد من الهبة. هذا ما اختاره أخيرا فخر المحققين. ويفهم من الكلام المتقدم أنه بناء على الكشف لا يوجد مشكلة، لأنه لأنه لما كشف الإجازة عن صحة العقد لصالح المالك فيكون حقه متقدما على حق الغاصب، فلا إشكال ولا يرد الإشكال الذي ذكره القطب والشهيد الأول بحسب ما تقدم عنهما. يقول هكذا إذن، قال في محكي الإيضاح: إذا كان المشتري جاهلا فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته والربح في سلسلتي الثمن والمثمن والربح، انتهى. في سلسلتي الثمن والمثمن إلى أين ترجع فيه؟ متعلقة بماذا؟ إذا كان المشتري جاهلا فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته، والربح في سلسلة الثمن والمثمن. في سلسلة الثمن والمثمن ليس متعلقا بالربح، بل متعلق بقوله تتبع، يعني يجوز تتبع العقود وين؟ في ناحية الثمن فقط أو في ناحية المثمن؟ يقول في كل من الثمن والمثمن. وأما إذا كان عالما بالغصب فعلى قول الأصحاب من أن المشتري إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه، فيكون قد ملك الغاصب مجانا، لأنه بالتسليم إلى الغاصب ليس للمشتري استعادته من الغاصب بنص الأصحاب، والمالك قبل الإجازة لم يملك الثمن حتى يسترجعه بعد الإجازة، لأن الحق أن الإجازة شرط أو سبب، والمفروض لم يجز بعد. فلو لم يكن للغاصب فيكون الملك بغير مالك وهو محال، فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك له. السبب في ملكية المالك له ماذا كانت؟ هي الإجازة. صحيح الإجازة متأخرة، لكن نتكلم بناء على ماذا؟ على الكشف، أثرها متقدم. فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه لم يكن للمالك إبطاله، ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن وربحه له وليس للمالك أخذه، لأنه ملك الغاصب، وعلى هذا كله في غير الكشف. وعلى القول بأن إجازة المالك كاشفة، فإذا أجاز العقد كان له، ويحتمل أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن، فإن له إجازة البيع وأخذ الثمن، وحقه مقدم على حق الغاصب، لأن الغاصب يؤخذ بأخس الأحوال وأشقها عليه، وذلك والمالك بأجود الأحوال وبأحسنها عليه. ثم قال: والأصح عندي أنه مع وجود عين الثمن للمشتري العالم أخذه، ومع التلف ليس له الرجوع به. انتهى كلامه. وظاهر كلامه أنه لا وقع للإشكال على تقدير الكشف، وهذا صحيح، وهذا هو المتجه، إذ حينئذ يندفع ما استشكله القطب والشهيد رحمهم الله من ماذا؟ بأن تسليط المشتري للبائع على الثمن على تقدير الكشف تسليط على ما ملكه الغير بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض، فإذا انكشف ذلك بالإجازة عمل بمقتضاه، كشف بالإجازة بناء على الكشف، وإذا تحقق الرد انكشف كون ذلك تسليطا من المشتري على ماله للغير يعني، فليس له أن يسترده بناء على ما نقل من الأصحاب. نعم، على القول بالنقل يقع الإشكال، بقية البحث إن شاء الله تأتي.